الأعمال دائم على على التحميل الآن لا تنسى. كنا نتحدث في الملازمة وقلنا أن الشيخ تطويل مطلبا مقصرا ومطولا حيث أن ذلك فيه مطالب شخصية إذا ما أحاول أن أتعرض إليها تعرضا كاملا وإنما بل عندي فقط مطلب شيء واحد وهو أنه إذا ورد أمر عنوان المسألة هذا إذا ورد أمر في مورد أمر شرعي في مورد كان العقل قد حكم به هل هذا الأمر أمرا مولويا أم أمرا إرشاديا؟ مورد من الموارد العقل العملي يحكم به ومع حكم العقل به بدر من الشارع أمرا بذلك الشيء. هنا هذا الأمر الصادر من الشارع هل هو أمر محمول على المولوية أم على الإرشادية؟ أولا فليعلم أن الأمر المولوي خصوصيته أنه يفيد التحريفية المحرك والباعثية ويترتب عليه ثبوت الثواب والعقاب. أما الإرشادية ليس فيه جنبة التحريك وإنما إرشاد إلى أمر آخر ذلك الأمر الآخر قد يتكفل عملية التحريك فهو لا يقوم بمهمة التحريك هو بنفسه الدليل لا يقوم بعملية التحريك وإنما دوره شنو؟ يرشد المكلف إلى وجود أمر آخر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى وجود أمر آخر ذلك الأمر الآخر يوجب التحريف. العلامة المصنف يقول إذا كان المورد كذلك لا معنى لاضطراب المولوية لا معنى لاضطراب المولوية. ليش؟ لأنه يكون فيه إشكال تحصيل الحافظ بأي بيان حينما يكون هناك أمرا عقلي على مستوى الحسن والقبح العقلي وأن ذلك الأمر العقلي له قابلية التحريف نحو الإتيان بالعمل ما هي فائدة مجيء الخطاب الثاني الشرعي حتى يقوم بمهمة التحريك بعدما كان التحريك ثابتا بواسطة الخطاب العقلي لماذا نأتي بخطاب ثاني من الشارع يقوم بعملية التحريك؟ يعني أضرب المثال ثالثي جناب الشيخ قال ماذا؟ قال لك احضر إلى الدار وكان خطابه له القابلية التحريك مفاقد لمقومات التحريك بعد ذلك أنا أقول لك شنو؟ أقول لك احضر إلى الدار مرة أقول لك احضر إلى الدار تأكيدا وإرشادا لخطاب الشيخ هذا لا بأس به هذا إرشاد لخطاب الشيخ ومرة التأكيد والإرشاد ومرة لا يكون دوري دور التأكيد والإرشاد وإنما دوري دور التأكيد يعني شو دور التأكيد يعني يكون الداعي من خطابي أن أريد أقوم بمهمة التحريك أقول بعدما وجد الخطاب الأول الذي يقوم بمهمة التحريك وخطابي أيضا دور يريد يكون دور شنو تحريكي أليس هذا من تحصيل الحافظ؟ أليس هذا من تحصيل الحافظ؟ بعدما كان الخطاب الأول هو المتكفل لعملية قابلية طبعا مو مراد من التحريك التحريك الفعلي كما هو واضح لأن الخطاب دور التحريك شنو؟ قابلية التحريك ولا التحريك الفعلي شنو شلون التحريك الفعلي يصير؟ أن آخذ بيدك وأجرك للتحريك هذا يسمى تحريك فعلي تحريك قابلية التحريك شنو؟ أتكلم بكلام أغلق في نفسك الشوق نحو التحريك والإرادة نحو التحريك. أما القدرة بيدك فإن شئت فعلت وإن لم تشأ لم تفعل. ففي الصباح الباكر إذا افترضنا أن الآب زل للابن قال بابا روح للمدرسة وكان دوره دور تحريكي، بعد شوية إلى العم هم قالت له بابا روح ماما روح للمدرسة وهم كان دوره دور تحريكي، فنقول هذا من التحويل الحاصل. ليش التحويل الحاصل؟ لأنه صوب الخطاب الأول هو الذي تكفل بإيجاد الشوق في التحريك. طب فائدة الخطاب الثاني تقول إيجاد الشوق، أقول الشوق موجود، الشوق موجود بسبب الخطاب الأول خطاب الأب. الأم شنو بعد فائدة في الخطاب؟ على العكس ما لو قلنا أن دور الخطاب الثاني دور تأكيدي أو عبر عنه بالمصطلح العلمي إرشادي أو عبر بتعبير ثالث ليس بتأكيدي، ومن الواضح لا ضير في أن يكون هناك خطابا تأكيديا. فلو حملنا خطاب الأم على التأكيدية لا نقع في مستنقع المحذور العقلي، وأما إذا وقعنا إذا حملنا خطاب الأم على التأكيدية المولوية فإننا نقع في مشكلة، وهي مشكلة تحصيل حاصل. تحصيل حاصل بعدما ثبت بالخطاب الأول شيء فائدة الخطاب الثاني أن تكون له، إما تعبر تحصيل الحاصل وإما تعبر بمشكلة لغوية. شنو فائدة الخطاب الثاني؟ تقول لأجل أنا أسد، تقول أخو بتأسد هذا لو واحد اليوم في عرفنا يحكي الحكاية يقول لك قوم، ولا إيش يقول لك قوم، وخاصة من الخطاب الثاني تأسيسي غير الخطاب الأول. تقول له هذا شنو هذا لغو هذا الخطاب، لأن شنو فائدة من الخطاب الثاني؟ إذا كنت عندك تأسيسية حتى توجد في نفسي شوقا وداعيا للحركة، أقول الشوق والداعي للحركة موجود في الخطاب الأول، فيكون الخطاب الثاني شنو؟ لغوة. لأن التفت ليش اللغوية؟ لأنه فلسفة الخطاب تحصيل الحاصل خبابة، إما أن نقول بمشكلة تحصيل الحاصل وإما أن لا نقول بمشكلة تحصيل الحاصل وإنما نقول بمشكلة اللغوية. يلزم أن نكون هذا التشريع تشريعا لغويا. ليش؟ بعد فرض أن الخطاب الثاني أيضا خطابا تأسيسيا، بعد فرض أن الخطاب الثاني خطابا مولويا، بعد فرض أن الخطاب الثاني الهدف منه تأسيس الشوق والتحريش نحو الفعل، تقول شنو الداعي إلى أن تقول لي بخطاب ثاني مع أن الخطاب الأول هو الذي تكفل بعملية بمهمة إيجاد الداعي والشوق في التحريك؟ يكون لغوة، فإما محذور تحصيل الحاصل وإما محذور اللغوية. من هنا نقول الخطابات الذي مثل أطيع الله، أطيع الله إحنا ماذا قلنا؟ نحن العدلية ماذا انتهينا؟ إلى أن الحاكم في مثل هذا الخطاب قبل نجيء الخطاب الخطاب الشرعي، قبل نجيء هذا الخطاب الشرعي الحاكم في لابدية إطاعة الله منه العقل العملي، متشكلنا؟ منتهينا؟ هنا العقل العملي. فإذا إطاعة الله من الذي يدعونا إلى إطاعة الله؟ العقل العملي. فإذا أجل طبعا العقل العملي بعد ما لم نحن نفترض مولوي، مولوي دائما يفترض صفة بالشرعية الخطاب الشرعي، أما الخطاب العقلي لا يفترض له المولوية. نحن يفترض أن الخطاب تأسيسي، هذا يفترض أن الخطاب الأول الصادر من جناب العقل العملي، طبعا خطاب مو بالمعنى الخطاب المتعارف، يعني حكم العقل العملي في أن هذا حسن فهو نحو تحريك نحو الفعل. طيب إذا كان هذا تحريك نحو الفعل بلزوم الإطاعة، إذا الله سبحانه وتعالى قال أطيع الله بعد ذلك، من أراد أن يحمل الخطاب الثاني على المولوية حمل الخطاب الثاني على أنه من تحصيل الحاصل أو من باب شنو؟ من باب أنه اللغوية. عدم حمله الخطاب الثاني أطيع الله الصادر من الشارع المقدس على أنه تأسيسيا مولويا، من يقول بمقالة التأسيسية المولوية يقع في ماذا؟ في مشكلة تحصيل الحاصل أو في مشكلة اللغوية. بعد هذا يستثني المصنف يقول احنا وان قلنا بذلك لكن فليعلم، طبعا راح يذكر حالتي انا، المهم عندي الحاله الثانيه، الحاله الاولى اصورها فيما بعد في التطبيق ما اطول. يقول بلي قد نقول بالمولوية، قد نقول بأن الخطاب الثاني الصادر من الشارع يحمل على ماذا؟ على المولوية، مع أنه المورد من موارد حكم الحكم العملي. هذا ليش؟ قال الخطاب الأول الخطاب العقلي طبيعة خطاب داعوي، لكن للنخبة من الناس، للخواص من الناس، خواص من الناس في تحريكهم نحو إرادات المولى لا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى صدور أمر من الشارع بالمحركية. نفس الخطاب العقلي كفيل بإيجاد الداعوية والمحركية نحو الإتيان بالعمل. أما عامة الناس هل يكتفون بالخطاب العقلي في التحريك؟ عامة الناس أن يحتاجون إلى خطاب شرعي من الشارع المقدس في عملية التحريك. يعني شوف سأقول لك المثال، نحن جملة من القوانين التي تؤسس في الدولة، في كل دولة من الدول العالم، تؤسس على أي أساس؟ على أساس خلفية الحكم العقلي. تجي الإشكال هنا، الحكم العقلي العملي هو الذي يدعي بهذا القانون. لماذا المشرع الحقوقي القانوني يؤسس قانونا مع أن العقل هو الذي يحكم بذلك؟ أليس هذا من تحصيل الحافظ؟ وأليس هذا من اللغوية؟ مشيك هذا الإشكال قائم حتى في هذا المكان. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نقول بابا هذا العقل الذي يحكم، مو معلوم أن الناس كلها تمتثل لنداء العقل. طبيعة الإنسان يلتفت للنداءات التي تصدر من ماذا؟ من القوة الذي بيدها الحل والفصل، بيدها العقوبة، هي العقوبة، بحيث أكو من وراء صوت ومن وراء عقاب هناك عقاب. عامة الناس داعوية حركتها إنما تكون فيما لو صدر الخطاب من الشارع الذي بيده العقاب الأخروي، بيد الجنة والنار. أما العقل ما بيد الجنة والنار. نعم النخبة من الـ من الـ من الـ من الـ من العقلاء يعملون بهذا الخطاب، لكن العامة من الناس لا يعملون بهذا الخطاب. فإنما محركيتهم نحو العمل تفترض فيما لو كان ذلك الخطاب صادرا من الجهة الذي يجهى العقوبة. وهذه قضية وجدانية، كثير من الأمور هي الإنسان يحس بنفعها لكن ما مستعد أن ينتبه، لكن لما تصدر من جهة عليا يقوم ينتبه. فضوز إذا كانت تلك الجهة شنو؟ بيجها العقوبة. مخالفة القانون اليوم من الأمور الواضحة البديهية لكل إنسان أنه في صالح النوع البشري. أبو حاجة خالف في هذا، لكن مع هذا احنا خالف في ماذا؟ في احترام القوانين ونتجاوز القانون، بخلاف ما لو أكو شخص مرور واقف براس العقل نقدر نخالف؟ مع أن العقل كان يدعو إلى عدم المخالفة للقانون. وهذا النداء العقلي نداء ثاني، وتدعم بكل مناكات هذا الخطاب العقلي، لكنه لم تنتشر. وقت تنتشر لما أكو شخص أكو شرطي يريد أنه جلس يسجل الغرامات أو أنه يشلع النمرة مع السيارة، هناك أشوف كلنا من سعادة السعادة. ليش من سعادة؟ لأن طبيعة الإنسان عامة الناس لا يستجيبون للخطابات العقلية مع كونها متوفرة فيها كل ملاكات الخطاب، إنما طبيعتهم يطلبون أن يكون الذي يصدر الخطاب الصادر منه الخطاب أن يكون نحو شخص بيده الحل والفصل، بيد عودة حتى بس مسألة يشوف أي بين الناس هناك. المفهوم الشيخ المصنف يريد يقول أن وإن قلنا بأن نطيع الله خطابا إرشاديا لا مولويا لا تأسيسيا، وإنما هو إرشاد لحكم العقل إلا أننا نقول ونستثني ما إذا كان هذا الخطاب الموجه به إلى عامة الناس، بما أن عامة الناس ما يتحركون على وجه الخطابات العقلية، فنحتاج إلى خطابات تأسيسية شرعية، خطابات تأسيسية شرعية. هذا تقريبا ما يقوله. هذا الآن تام متام، وإحنا افترضنا الإرشادية، مرة نفترض الإرشادية بس أبين في التعليق بسيطة، الإرشادية مرة افترضناها محض المرآتية إلى الخطاب الأول، هذا إرشادية، ومرة نفترض الإرشادية تأكيد للخطاب الأول، إذا محض المرآتية يبين بس أنه إن حتى لو الشارع يريد يقول أنا باب العقل ترى هيك حكم، أما إذا كان بمعنى تأكيد في الخطاب العقلي مو بمعنى المرآتية، تأكيد في الخطاب العقلي بل واضح عن ذلك، قد إنسان ما يستجيب للنداء الفاتر لكنه يستجيب للنداء المغلظ للنداء الشديد، فإذا صدر الخطاب هم من العقل وهم من الشرع يكون آكد في محركيته مما لو صدر من الشرع، بمعنى أن الخطاب الشرعي يكون له دور تأكيدي، يعني مولوية تأكيدية، يعني عبر عنها مولوية مو تأكيدية وإنما مولوية تأكيدية، فالاستثناء بصير على أي سبيل المولوية التأكيدية، أي الخطاب الثاني الشرعي دوره دور التأكيد للخطاب الأول، وبتعبير أن يكون حينئذ المقام من مقام تعدد الخطاب من الجهات المتعددة، هم العقل يدعو هم الشرع يدعو، هذا احنا نشوفه احنا احيانا في الامور الخطيرة لا يكتفي جهة واحدة، لا تكتفي جهة واحدة في البيان وانما يتعدد، يجيبوا لك يجمعون رئيس الجمهورية يتكلم، رئيس الوزراء يتكلم، المستشار كذا يتكلم لأهمية الخطاب، فيصير تعدد. ليش التعدد؟ مع انه المقصود تحقيق ذلك الامر في الخارج، تعدد التأكيد من الخطاب يكون آكد في محركية المكلف نحو ذلك الخطاب. هذا ما أراد أن يقوله. الفائدة الثانية شنو للاستثناءين؟ ذكر الاستثناء الأول، الاستثناء الثاني أشير إليه بالتطبيق حتى أطبق ما أريد أطيل أشرح. المقصود بالكلام حدود العامة من الناس، أما النخبة من الناس النخبة من الناس لا تحتاج إلى مجرد أن تشتم رائحة النداء الإلهي، مش مجرد أن تشتم النداء، علاقتكم مع الله يعني أنه البعض بس يحتمل فلان يريد منك الشيء، يحتمل مجرد أن يحتمل هو يتحرك له ذلك الشيء، البعض الآخر أنه حتى لا يجي 100% أبوه يريد شيء همشنه يخذل مرة، بعض التربيات تختلف، بعض الأولاد بس يحكم أبوه يحب شيء، أبوه ما يفوه بشيء، ما يتكلم أصلا، بس هو يحكم أن والده يريد ما يجيبهم يجيب ما يعرض على الأرض، أما آخر يقول له بابا لك يقوم يجيبه مي ما حد يجيبه، هذا حظ ذاته حظ عنه ما أرجل، لأنه أقول محركيته موجودة بالخطاب الأول بأتم أنحاء المحركية، فيكون حينئذ الخطاب المولوي الثاني لا يجوده في المحركية بعدما كان الخطاب الأول مكمل يعني تام في المحركية، فكيف دور الخطاب الثاني؟ يقول لك من أحتاج الخطاب الثاني؟ لنا من أحتاجه؟ إحنا بالخطاب الأول ننطلق ونسرع في التنفيذ، بعد من احتاج الى خطابته؟ فلا ينتظرون الى ان يجي الخطاب الثاني، قلت مجرد ان يحسون ان في مساحه حق الله وفي مساحه حق المولويه ان هناك طلب من الله عز وجل لهذا الشيء، هذا الذي عبر عنه المرحوم السيد الشهيد، ترى قريب جدا من مباني المرحوم السيد الشهيد، انه مجرد ان يتحسس المكلف بانه الله يريد ذلك الامر فيسرع الى ذلك، وان لم يكن هناك سنه خطابا شرعيا صادقا. رابعا صفحة 241 على وفق هذه النسخة، الرابع شنو رابعا؟ يعني وقد استدل العجلية بدليلين بإثبات أن الشارع تابع للعقلاء وأن العقلاء بنفسهم قادرين على أن يكونوا مشرعين في باب العقل العملي. كنا عمارة دليل الرابع كان لو لم نقل بالدليل العقلي لوجب نفي الدليل الشرعي والتالي باطل فكذا مقدم. لكن قرب هذا بتقريبين، مرة بتقريب العقلية الذي كان فيه جنبة المصادرة، والأشاعرة راح يجاوبون هذا الدليل هم على أساس قانون المصادرة، وتأتي كلمة الفرق من الشيخ المؤلف الذي في الحقيقة يبين الدليل ويقرره بلحم آخر لا يتم الشيخ المصادرة. الدليل الذي سيذكره صاحب يعني المحطة الأولى المقام الأول من المقامات الثلاثة أن العدلية سيفسرون الحسن بأي معنى، بالحسن الذي ينفع، والأشاعرة في المقام الدليل العدلية كيف يردون يفسرون الحسن بالحسن الذي هو ينسجم معهم. والسيد يقول الشيخ المؤلف يقول شنو؟ يقول تفسير الحسن عند العدلية بهذا المعنى هو أول السلام، وتفسير العدلية عند الأشاعرة بهذا المعنى أم أيضا أول السلام. شوف العبارة. واستدل العدلية أيضا بدليل ثاني بأن شوف الدليل أصل الملازمة واضحة، لما ندخل في جزئيات الملازمة تبدأ عملية المصادرة، بأن الحسن والخوف لو كان الحسن والخوف لو كان لا يثبتان إلا من طريق الشرعي كما ادعاه الأشعري فهما يعني الحسن والخوف الشرعي لا يثبتان أصلا يعني أي حتى من طريق الشرعي شيخ. وقد صور بعضهم هذه الملازمة، إذا قلت أصل الملازمة ما عنده مشكلة فيها، لما يجي يصور الملازمة عنده مشكلة، قال هنا راح يقع في المصادر. أصل الدليل ما عنده مشكلة فيه. فقد صور بعض العدلية هذه الملازمة على النحو التالي: الجاز إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا شنو فسر الحسن، إن الشيء إذا أمر الشارع به أمر الشارع يجب حسن، لكن شنو؟ لا حسنا بمعنى المسك ولا حسنا بمعنى إعطاء الثواب، وإنما حسن بمعنى شنو؟ محض أنه صدور أمره. أما مس ثلاث أمور قلنا يعني محض المحركية كنا نعبر، قلنا الخطاب الشرعي هو سعيد الشرع قال أن أمر الشارع لا ينفع إلا المحركية دون مسح الفاعل ودون إعطاء الثواب، فنحتاج إذن إلى متمم. شنو المتمم؟ أنه لابد أنه لأن الخطاب وقد يكون ذا مفعول إلا إذا فيه كانت في تلك الجهات الثلاثة، فإذا الخطاب الشرعي ما يأمن إلا جهة واحدة نحتاج إلى مكمل، لما نحتاج إلى مكمل نحتاج إلى مكمل. شنو مكمله؟ الخطاب العقلي. فالخطاب العقلي في أمن إنه المدح والثواب، فيصير ثلاث أمور جزء منها ثابت بشيء. فإذا الخطاب الشرعي بحد نفسه لا يكون كافيا ما لم ينضم إليه خطابا عقليا. شوف العبارة: إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون ذلك الشيء حسنا، يعني لا يكون حسنا بمعنى المدح وبمعنى الثواب، بمعنى الحسن فسرناه بماذا؟ لا يكون حسنا بمعنى المدح وبمعنى الثواب إلا إذا مدح مع ذلك الفاعل عليه، إلا إذا مدح الشارع مع ذلك الفاعل عليه، وإذا نهى عن شيء فلا يكون ذلك الشيء قبيحا إلا إذا ذم الشارع ذم الفاعل عليه. ومن أين تعرف أنه يجب على الشارع أن يمدح الشارع فاعل المأمور به ويذم فاعل المنهي عنه إلا إذا كان ذلك واجبا عقلا؟ فالعقل هو الذي يقول أنه يمدح الفاعل، والعقل هو الذي يقول يذم الفاعل. فهنا لولا مدح الفاعل هذا الخطاب ما له قيمة، الشرع ما عنده قابلية أن يمدح، فإذا من الذي يقبل مهمة المدح؟ العقل. فإذا الشرع بدون عقل يكفي؟ يقول لا يكفي. فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عنه، ما لا توقف على ماذا؟ على حكم العقل، حتى لأن العقل هو الوحيد، اكتب هنا، لأن العقل هو الحس الوحيد الذي له قابلية المنهي، وأما الشرع ليس له قابلية المنهي. هاي المصادرة، هاي اللي بينك فيها الآن أخيرا هي المصادرة.
لأن العقل هو الشخص الوحيد الذي هو له قابلية المدح، والشرع ليس له قابلية المدح.
الشيخ المصنف يقول له من أين لك هذه؟ من أين لك
لا الشرع عنده قابلية التحريف أم له قابلية المدح؟ شوف المعنى، شوف العبارة، وهو المطلوب. ثم اجي إلى جواب ثاني، يقول يا سلمنا أن الشرع لما يأمر أمره هم تحريف هم مدح. سلمنا ما زلنا عن الإشكال الأول، سلمنا أن أمر الشارع يساوي عن جنوب تحريكا زائد مدحا، سلمنا. لكن من يقول لك أن هذا صادق؟ لربما الشارع كذاب، يقول لك أنا مدحك، يقول لك أنا أعطيك ثواب، لكن يوم القيامة يخذلك، يوم القيامة يخذلك. من أين لك أن تعرف أن الله لا يخذلك يوم القيامة؟ فلا بد أن تضم قانونا عقليا، شنو؟ يستحيل على الله أن يخذل العباد يوم القيامة. فإذا هذا الشرع سلمنا أن الخطاب الشرعي لما قال اعمل بالعدل، فإن هذا الخطاب فيه جنبة التحريف وفيه جنبة المدح وفيه جنبة إعطاء الثواب، كل هذا سلمنا. لكن مدرين هذا من الشرع، شوف العبارة، هذا الإشكال الثاني. ثم لو ثبت أن الشارع مدح فاعل المأمور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض أن مدح الشارع في المعنى إعطاء الثواب، والمفروض أن مدح الشارع ثوابه ولم الشارع عقابه، لكن منا راح تجي المشكلة. لكن من أين لك، فمن أين نعرف أن الشارع صادق في مدحه وذمه؟ إلا إذا ثبت من الخارج، يعني دليل عقل، أن الكذب قبيح لن يستحيل عليه على الشارع فعله، فيتوقف إلى ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا. فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا، هذا أصل تقريب العدلية. شوف العبارة، وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا بأن قال على هذا التصريف، فإنه يكفي في كون الشيء حسنا، يعني في كون الشيء فيه جنبة المحركية وفيه جنبة المدح وفيه جنبة الثواب، يكفي أن الله يقول هذا حسن بس، لأنه يكفي في كون الشيء حسنا أن يتعلق به الأمر الشرعي، ومجرد أن يتعلق به، وفي كون الشيء قبيحا يكفي أن يتعلق به النهي الشرعي حسب الفرض، وهما يا وهما الأمر الشرعي والنهي الشرعي وهما ثابتان وجدانان. إذا المفروض أن كلامه وين؟ أن الشارع أمر بماذا؟ بالصدق أو أمر بالعدل، ولا حاجة حينئذ إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع. وهذا الكلام الآن الذي الشيخ يفتي في المسألة، طبعا هذا الإشكال من بعض الأشاعرة للدليل السابق الثامن على الشق الأول دون الشق الثاني، الشق الثاني ما يمكن أن يشكل عليه، هذا كلامنا في الشق الأول، لأن الشق الأول كان يقول أمر الشارع يعني محركية بلا مدح وبلا ثواب، الأشعري قال أمر الشارع معناه المحركية والمدح والثواب. أما الإشكال الثاني يعني افرض أنه خطابه فيه مدح وكذا كذا، لكن من أين نقول أن الشارع لا يحسن يوم القيامة؟ هذا بعد ما تعرض إليه. شوف العبارة، وهذا الكلام في الحقيقة يرجع إلى أصل النزاع في معنى الحسن والقبح، فيكون الدليل الذي دله استدل به الأشعري العدلي، يكون الدليل الذي استدل به العدلي وجوابه من قبل الأشعري كل منهما صف دعوة، يعني صف دعوة يعني مصادر على المطلوب، يعني كل أساساً تعرفون إن شنو معنى الحسن، ذاك يفسر الحسن بمعنى محرك بلا مدح وبلا ثواب، هذا يفسر الحسن شنو؟ الحسن الشرعي، الحسن الشرعي الأول يفسر الحسن الشرعي محرك بلا مدح وبلا ثواب، الثاني يفسر الحسن الشرعي محرك وحسن ومدح وثواب. وهذا الكلام الحقيقي يرجع وهو مصادر، لأن المستدل يرجع فيه يرجع قوله إلى أنه يجب المدح والذم عقلا، لأنهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح، والمجيب يرجع قوله إلى أنهما لا يجبان عقلا لأنهما غير واجبين في الحسن والقبح، واضح. والأحسن تصوير الدليل على وجه آخر، فنقول إنه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية، يعني يجب إطاعة القرآن. طب ليش يجب إطاعة القرآن؟ تقول لي أنه كلام الله،
اقول لك طب ليش يجب اطاعه كلام الله؟ يقول مو قال اطيع الله. اقول لك ليش قال عدم يجب اطاعه اطيع الله؟ ما لم تنتهي القضيه الى العقل يبقى ليش لماذا يعني ما بالعرب لابد ان ينتهي الى ما بالذات. ما لم نرجع القضيه الى حكم العقل يبقى ارتباط الشرعي هو وجوب امتثاله يحتاج الى دليل. الخطاب الشرعي في وجوب امتثاله لا ينقطع الا اذا رجع الى امر ذاتي، والمؤمن للامر الذاتي هو حكم العقلي. والاحسن تصوير الدليل انه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعه الاوامر والنواهي الشرعيه وكذلك وجوب المعرفه. الكلام في الاوامر الشرعيه مثل اطيع الله ووجوب المعرفه. ليش يجب معرفه الله؟ يقول ما الله امرني بوجوب المعرفه، طب لماذا يجب علي ان اطيع هذا الامر الذي امرني الله في وجوب طاعته؟ وهذا الوجوب عند الاشاعره يا وجوب طاعه الله وطاعه الوجوب مع وجوب المعرفه، وهذا الوجوب عند الاشاعره وجوب شرعي حسب دعواهم. فنقول لهم من اين يثبت هذا الوجوب؟ لابد ان يثبت بامر من الشارع. فننقل الكلام الى ذلك الامر الجديد فنقول لهم من اين تجب طاعه هذا الامر؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فقد ثبت المطلوب، وإن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر ولا بد له من طاعة. فننقل الكلام إليه وهكذا نمضي إلى غير النهاية ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي أي لا يتوقف على أمر الشارع وهو المطلوب، بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف. يقول مو بس هذا أساسا، ليش يجب على الله عليه وسلم فرصة؟ لماذا يجب على الله ان يعذبه؟ هذا وجوب عقلي، مو انه لكون الايه دلت على ماذا؟ على وجوب بعث الرسل. يجب على الله ان يبعث الرسل، بل ثبوت الشرائع من اصلها يتوقف على التحسين والتصريح العقليين. ولو كان ثبوتها من طريق الشرعي لاستحال ثبوتها، لاننا ننقل الكلام الى ماذا؟ نقول لماذا وجب عليه ارسال الرسالة المحمدية؟ يقول لأنه بشر بها الرسالة الموسوية بشر فيها أو العيسوية. طب لماذا الرسالة العيسوية يجب إطاعتها؟ يقول لأنه الرسالة الموسوية بشر فيها. لماذا يجب إطاعة الرسالة الموسوية؟ يقول لأنه مساوى مع ذريه إبراهيمية. لماذا أنه وهكذا 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 إلى أن نصل إلى آدم. فلماذا يجب إطاعة آدم؟ يقول آدم هو قال لنا، طب آدم هو من آدم من حتى يجب إطاعة؟ واضح؟ لاستحالة ثبوت، لأننا ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي يتسلسل إلى غير نهاية، والنتيجة أن ثبوت الحكم والقبح شرعاً يتوقف على ثبوتهما أكثر. المبحث الثاني إدراك العقل للحكم والقبح. هذا عبرنا عن قضية العقل الإدراكية مقابل العقل. بعدما تقدم من ثبوت الحكم والقبح العقليين يعني الواقعيين الذاتيين في الأفعال، فقد نسب بعضهم إلى الذي نسب هذه الدعوة من هو، فقد نسب الشيخ يقول أنه أحدهم نسب هذه الدعوة للإخبارية. أنا ما يقول أنا ما محقق في المسألة، ربما أن هذه النسبة ليست في محلها. المعروف أن الشيخ الأنصاري هو صاحب هذه النسبة، المعروف أن المرحوم الشيخ صاحب الأنصاري هو الذي نسب، قال أنه الإخباريين يقولون بالحسن الواقعي ولكن لا يقولون بالحسن الإدراكي، فصعب النسبة. فقد نسب بعضهم إلى جماعة من الإخباريين على ما يظهر من كلمات بعض الإخباريين. ماذا يظهر؟ إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح، فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل، يعني وإن كان ثابتا لكن لا يمكن للعقل أن يدركهما. والشيء الثابت طبعا عندهم يقول عمارتهم تحتمل أكثر من الجهة، فراح يفسر ثلاث وجوه، قلنا بالحاكي عم أكو وجوه الرابع يفسر الوجوه المحتملة أربعة. والشيء الثابت قطعا عند الإخباريين على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم. التفسير الأول قلنا ما تقول أنه وقد نحمل أنهم أنكروا الحسن الواقعي، هذا ما له معنى. ليش؟ لأنهم كان رأيهم كالعدلية خلاف الأشاعرة. فإذا ما تضم قول الأشاعرة الإخباريين إلى قول ماذا الأشاعرة،
وهم قائلين بالحسن الواقعي، وانما الكلام مين راح يجي هاي المقدر. الامر الاول انكار ادراك الحسن الحسن والقبح الواقعي، انكارهما ادراك الذات، انكار الادراك، وهذه هي المساله التي عقدنا لها هذا المقعد الثاني. اثنين، بعد الاعتراف بثبوت الادراك ادراك العقل ينكرون ماذا؟ انكار الملازمه بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع، وهذه هي المسألة الآتية بعد قليل. ثلاثة، لا مو ينكرون إدراك العقل ولا ينكرون الملازمة، وإنما يدركون أديح العقل بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة، إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل، ومرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى إنكار أدية العقل. وسيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب عن مباحث الحجة. وعليه فإن أرادوا، سيقول على الاحتمال الأول، فإن أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح الواقعيين العقليين الواقعيين، يقول هذا إن كان مرادهم هذا، فإن أرادوا فهو كلام لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لأنه قد تقدم إحنا الواقعي والإدراكي هنا متلازمان بالعين. هنا نعم نسلم في غير المقامات الواقعي غير الإدراكي. أنا شنو أكو وراء هاي الغفرة؟ هذا الحائط أمر واقعي بس أنا أدركه ما أدرك. قد يكون أمرا واقعيا لكن مو من الضروري كل ما أكان أمرا واقعيا قابلا للإدراك. هاي القاعدة مسلمة عندنا، لكن نقول في خصوص المقام أنه الواقعي لازم الإدراكي. ليش؟ لأن الواقعي شنو معنى؟ تبان العقلاء، تبان العقلاء يعني عمل العقلاء، عمل العقلاء من حيث هم عقلاء، يعني من حيث هم مستشعرين لعملهم، من حيث هم مدركين لعملهم، فإذا عملهم وإدراكهم لابد أن يكون واحد. كما لو أن نقول للإنسان المعصوم، نقول الإمام المعصوم عمل فلان، بس ما ندري عمله دليل على إدراكه، عمله هو كاذب على الإدراك، عمله من حيث هو معصوم يلازم لا محال الإدراك. فهنا نريد أن ندعي أن عمل العقلاء هنا يلازم، فنسلم قاعدة أن الواقعي لا يستلزم الإدراك دائما، لكن في خصوص المقام الواقعي لازم إدراكه. لأنه قد تقدم أنه لا واقعي للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة وهو المعنى الثالث، لا معنى له إلا شنو؟ لا إلا إدراك العقلاء لذلك. يعني إدراك العقلاء لذلك أي تطابق آراءهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح على ما أوضحناه فيما سبق. فإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى فهو اعتراف لا محالة بإدراك العقل، ولا معنى للتأكيد بين ثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى وبين الإدراك وبين إدراك العقل لهما، إلا إذا جاز تفكيك الشيء عن نفسه. الإدراك والواقعية هنا بمعنى واحد. من قبيل أنا بعد ما سجل هذا المثال، من قبيل عمل المعصوم وإدراك المعصوم. طبعا عمل المعصوم من حيث هو معصوم، عمل المعصوم من حيث هو معصوم يشارك لابد من إدراك المعصوم بالفعل، ولا معنى نقول أنه عمل صادر من المعصوم ولكن ربما أن لا يكون مدركا له، أو هذا أمر واقعي وليس كل أمر واقعي لازم إدراك. نعم في بعض الأمور نسلم أن الواقعي شرك، الآن أكو واقعية وراء هذا الكتاب، لكن أنا أدرك هذا الواقعي لا تلازم بين الواقعي. لكن هنا المراد من الواقعية غير الواقعية الذي احنا نعارك عليها. احنا واقعيتنا شنو فرضناها؟ بمعنى إدراك العقلاء، بمعنى عمل العقلاء. أما الواقعية في هذا المثال شنو معنى؟ تحقق الشيء بقطع النظر عن عمل العقلاء. إذا قال نعم إذا فسر الحسن والقبح بالمعنيين الأوليين، يعني شنو؟ يعني الواقعيين بمعنى ثبوتهما في الخارج بقطع النظر عن وجود إدراك العقلاء، جاز هذا التفكيك. يا هذا التفكيك بين الواقعية وبين الإدراك، يعني يمكن أن يكون شيء واقعي ولكن لا يكون، ولكنهما هذين المعنيين ليس موضع النزاع عندنا وإنما عندهم أو عندنا، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعد ما قدمناه في المبحث الأول. ليش؟ المبحث الثالث، في المبحث الثالث ثبوت الملازمة، كنا السبيل يدري راح يعتمد على دليل الخلق. فين دليل الخلق؟ اتفق كل العقلاء، قول كل العقلاء على هذا العمل. قوم الشارع واحد منهم لا مو واحد منهم. فلما نقول اتفق الكل يعني بدلالة ضمنية، إذن هذا هم، إذن هذا هم شنو رأيه هو هذا. هذا معنى الملازمة. ومعنى الملازمة العقلية هنا على ما تقدم، كنا الحاسب بالملازمة العقلية العقل النظري. طرفاء الملازمة أحدهما العقل العملي والآخر حكم الشرعي، أنه إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طرفه؟ وهذه هي المسألة الأصولية التي تخص علمنا. وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمة لها. وقد قلنا سابقا إن الإخباريين فسروا كلامهم في أحد الوجوه الثلاثة المقدمة الذي يظهر من كلام بعضهم. ماذا فسر؟ فسر كلامهم عفوا، إن الإخباريين فسر كلامهم بإنهاء هذه الملازمة، وأما الأصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الفصول ولم نعرف له موافقا. وسيأتي توجيه كلامه وكلام الإخباريين بالوجه الرابع، أنهم قالوا أن العقل لا يدرك الملازمة، بمعنى لا يدرك ملازمة الأحكام الشرعية، وهذا كلام صحيح نحن هم نقوله. والحق أن الملازمة ثابتة عقلا، فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه، يعني شنو حكم العقل؟ أي إنه إذا تطابقت آراء العقلاء، سميناه إجماع عملي عند العقلاء، إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حفظ شيء لما في ذلك الشيء من حفظ النظام وبقاء النوع، أو على قبحه لما فيه من إخلال الإخلال بالنظام، فإن الحكم هذا يكون بادئ رأي الجميع، فلا بد أيضا أن يكون أن يحكم الشارع بحكمه. ليش لا بد أن الشارع يحكم؟ لأن الشارع من العقلاء، بل رئيس العقلاء، وهو بما هو عاقل بل خالق العقل. شكائر العقلاء لا بد أن يحكم بما يحكمون، ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم بادئ رأي الجميع، وهو خلف الفرض. لذا عبرنا دليل القول. وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى، وهي أنه لو ورد إجا إلى هذه المسألة أنه تأسيسية والمولوية، إجا إلى بحث التأسيسية والمولوية، وبعد ثبوت هذا ذلك ينبغي أن نبحث، هذا نتعرف عليه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.